رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال: ولها كثره اوليه باعتبار المراتب المختلفه. لا زال الحديث في الفصل الخامس في ان الوجود حقيقه واحده مشككه، وكان الكلام في نظرية صدر المتألهين تبعا لما ذهب إليه حكماء إيران قبل الإسلام وهم الفهويون. حاصل النظرية تنص على أولا أن هناك كثرة متحققة في الخارج، وثانيا أن هذه الكثرة ترجع إلى حقيقة واحدة، ومعنى رجوعها إلى حقيقة واحدة أي أنها ليست متباينة بتمام الذات، خلافا لما ذهب إليه حكماء النشاط. وثالثا وأن لهذه الحقيقة الواحدة مراتب مختلفة. شرعنا في بيان أنواع الكثرة، وقلنا بأن الكثرة إما أن تكون كثرة أولية أو أن تكون كثرة عربية. والكثرة الطولية هي التي تنسب أولا وبالذات إلى الوجود، وتكون نابعة من الوجود. أما الكثرة العربية فهي التي تعرض على الوجود بواسطة إضافة الوجود إلى الماهية. ولهذا قال: ولها أي ولحقيقة الوجود كثرة طولية. بعضهم يقول لأن الكثرة الطولية هي التي تكون العلاقة بين مراتبها علاقة العلة في المعلول، وهذا اشتباه. فالكثرة الطولية الضابط فيها، البلاغ فيها، أن يكون أو أن تكون منشأ الكثرة هو نفس الوجود، بينما في الكثرة العربية منشأ الكثرة هو إضافة الوجود إلى الماهية. هذا هو الضابط الأساس في الفرق بين الكثرة الطولية والكثرة العربية. الكثرة الطولية تارة تكون مراتبها العلاقة فيما بينها علاقة العلة والمعلول، وقد لا تكون علاقة العلة والمعلول. إذا ليس الضابط في الكثرة الطولية أن تكون المراتب الوجودية علاقتها بعضها ببعض علاقة العلة والمعلول، بل لا تكون علاقة العلة بالمعلول. هذا ليس شرطا. نعم، ما هو الضابط في الكثرة الطولية؟ أن تكون نابعة من ذات الوجود، منشأها الوجود، لا أن منشأها نتيجة إضافة الوجود إلى المانية، كقولنا إنسان وبقر، وجود إنسان وبقر وفرس وما شابه ذلك. باعتبار المراتب المختلفة الآخذة من أضعف المراتب، وهي التي لا فعلية لها إلا عدم الفعلية. ما هي أضعف المراتب؟ أضعف المراتب هي المادة الأولى، والمراد من المادة الأولى هي التي لا فعلية لها فيها إلا أنها تحمل استعدادا، نظير النطفة. النطفة لا فعلية لها إلا أنها تحمل استعداد أن تصير إنسانا،
البذرة لا فعلية لها إلا أنها تحمل فعلية أن تصير شجرة. فالمراد من المادة الأولى محض القوة والاستخدام، ولهذا لا فعلية لها لأنها استعداد محض استعداد محض قبول فقط. هذا الاستعداد فعلي أو غير فعلي؟
فعلي،
يعني النطفة بالفعل هي مستعدة أن تصير إنسان أو استعدادها أيضا بالقوة بالفعل. فعلا النطفة فيها استعداد أن تصير إنسان، إذا استعدادها الاستعداد المراد به القوة والقابلية، استعدادها قوتها قابليتها هذا أمر فعلي. ولهذا قلنا بالفعلية المطلقة أن الموجود ينقسم ما بالفعل وما بالقوة، وما بالقوة قوته فعلية، فهذا الاستعداد فعلي. ولهذا يقال لا فعلية للنطفة إلا عدم الفعلية. ما معنى عدم الفعلية؟ يعني إلا القوة، لا فعلية لها إلا القوة. فالمراد من عدم الفعلية يعني ما الذي يقابل عدم الفعلية؟ عفوا، ما هو المراد من عدم الفعلية؟ الاستعداد، الاستعداد هو عدم الفعلية. الإنسان بعد أن يكتسيه العظم واللحم وتوجد فيه الروح يكون إنسانا بالفعل، أما النطفة إنسانا بالقوة. إذا النطفة هي عدم الفعلية من حيث الإنسان، وما معنى عدم الفعلية؟ يعني قوة واستعداد، وهذه القوة والاستعداد فعلية أو ليست فعلية؟ فعلية. فيقال النطفة لا فعلية لها إلا القوة والاستعداد، وإن شئت قل إلا عدم الفعلية، لأن عدم الفعلية هو تعبير آخر عن القوة والاستعداد.
قال
أضعف المراتب وهي التي لا فعلية لها إلا القوة والاستعداد، أي عدم الفعلية، وهي المادة الأولى. المادة الأولى هي محض القوة والاستعداد. لاحظ معي، الجسم أو قل نثار الخشب، هذا النثار، هذا عبر عنه مادة أولى، لأن هذا النثار له قابلية أن يصير يحمل استعداد أن يكون جسما، صحيح أو لا؟ واضح ما هو نثار الخشب؟
تسموه نثار الخشب؟
نعم؟ إيجار نثار الخشب، هذا معروف. هذا النثار مادة أولى لا فعلية له إلا أن يحمل أنه استعداد أن يكون خشبة، لكن إذا جئنا إلى الخشبة، الخشبة تحمل استعداد أن تصير كرسي أو لا تحمل استعداد؟ تحمل استعداد أن تصير كرسي. لا، نثار الخشب مادة أولى، أما الخشبة مادة ثانية. المادة هي الاستعداد، ولكن ما هو الفرق بين نثار الخشب وبين نفس قطعة الخشب؟ نثار الخشب محض استعداد، لا لون لا فعلية له أصلا إلا أنه استعداد، أما قطعة الخشب هي خشب بالفعل وتحمل استعداد أن تصير أن تصير كرسيا. فالمراد من المادة الأولى هي التي لا تسبقها مادة، نثار الخشب ليس قبله شيء، فلنفهم هذا الفرق. أما قطعة الخشب كان مسبوقا بإثار الخشب، فيعبر عن قطعة الخشب بالمادة الثانية لأنها طبقت بمادة، وهي المادة الأولى الواقعة في أفق عدم، أي عدم، عدم الفعلية، وإلا هي لها لون من الفعلية، فعليتها عدم الفعلية، يعني فعليتها الاستعداد، فعليتها القبول، فعليتها الإمكان الاستعدادي. ثم تتصاعد هذه النقطة بعد ذلك تتحول إلى قطعة لحم، وقطعة لحم تكون جسما إلى أن تصير الإنسان. ثم تتصاعد المراتب إلى أن تنتهي إلى المرتبة الواجبة لذاتها، مرتبة واجب الوجود. إذن عندنا مرتبة المادة وهي أخص المراتب، فتعلوها مرتبة المثال قلنا، فتعلوها مرتبة العقل، فتتلو هذه المراتب مرتبة واجب الوجود. هذه كثرة ثورية لأن علاقتها فيما بين علاقة العلة والمعلوم إلى أن تنتهي إلى المرتبة الواجبة لذاتها، وهي التي لا حد لها. مرتبة الواجب لا حد له لأن وجود الواجب أخذ على نحو بشرط لا. وما معنى بشرط لا؟ بشرط عدم الوجود المطلق قلنا. لا حد لمرتبة الواجب إلا عدم الحد. كيف نقول لا فعلية إلا عدم الفعلية؟ لا حد إلا عدم الحد، فهو وجود لا يحده شيء. لماذا؟ لأن الحد ماهية الشيء. ما هو حد الإنسان؟ ما هي حدود الإنسان؟ الحيوانية ناطقية. ما هي حدود الفرد؟ الحيوانية صافية. إذا حد الشيء ماهيته، ماهيته حد حده، والله له ماهية وليس له ماهية، قلنا لا ماهية فلا حد له، لأن الماهية حد الشيء، والله لا ماهية له فهو لا حد له تبارك وتعالى، فهو صرف الوجود، وصرف الوجود لا حد له. إذا الواجب تبارك وتعالى ليس له حد، وإذا قيل له حد فحده عدم حد لا حد له، فقولنا عدم الحد تأكيد لأن وجوده وجود مطلق. قال وهي التي مرتبة الواجب لا حد لها إلا عدم حد، والحد معنى سلبي وعدم نفي، والحد سلب فنفي النفي إثبات، ولها أي ولحقيقة الوجود كثرة عرضية. لاحظ منشأ هذه الكثرة العرضية باعتبار تخصصها بالماهية، يعني باعتبار إضافة الوجود إلى وجود إنسان، وجود بقر، وجود فرد، فهنا الكثرة ليست نابعة من حقيقة الوجود بل بواسطة الماهية. فإذا كان المنشأ الكثرة هو الماهية، والماهية اعتبارية، فهذه الكثرة تكون اعتبارية باعتبار تخصصها بالماهيات المختلفة التي هي مثار، قلنا فيما سبق الماهية مثار كثرة التمايز. وذهب قول من المشايخ، إذن هذا هو القول الأول، أن الوجود مراتب متعددة ذات حقيقة واحدة. قلنا نحن أن هناك نظريتين، النظرية الأولى نظرية المشايخ، والنظرية الثانية ما ذهب إليه صدر المتألفين. تشترك النظريتان في هذه النقطة، وهي أن هناك كثرة متحققة في الخارج. نقطة الاختلاف أي محل النزاع، هذه الكثرة المتحققة في الخارج بأي شيء تتمايز بعضها عن البعض؟ المشاء ذهب إلى أنها متمايزة بتمام الذات، ومعنى التمايز بتمام الذات أي أنه لا توجد جهة جامعة بين هذه الحقائق المتكثرة في الخارج. ما الدليل على ذلك؟ استدل المشائي على أن التمايز الواقع بين هذه الحقائق المتكثرة في الخارج متمايزة بتمام الذات. والتفت، إذا قلت أنها متمايزة بتمام الذات أي أن التشكيك الواقع فيها تشكيك عامي وليس تشكيكا خاصيا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عبارة عن مقدمتين. المقدمة الأولى أن حقيقة الوجود حقيقة بسيطة، وهذا ما سوف يأتي إثباته في الفصل القادم أو الفصل ما بعد القادم في الفصل السابق. ومعنى أن حقيقة الوجود بسيطة أي أن الوجود ليس مركبا من أجزاء، فلا يقع الوجود جزءا لمركب، ولا يقع في الوجود أجزاء له، فلا يشتمل الوجود على أجزاء حتى يكون مركبا، ولا يكون الوجود جزءا لشيء، فلا يشتمل على جزئين ولا يكون جزءا، وهذا معنى أنه بسيط أي ليس بمركب. ما الدليل على بساطته؟ يأتي إثباته. هذه المقدمة الأولى قلها كأصل الموضوع مسلم. المقدمة الثانية لو لم يكن الوجود يتمايز تمايزا بتمام الذات فإما أن يكون متمايزا بجزء الذات أو بأمر عام على الذات، والتالي باطل. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن التمايز بين حقائق الموجودة على نحو بجزء الذات لازم أن يكون حقيقة الوجود مركبا من هذا الجزء ومن الجزء المشترك، وهذا ينافي بساطة الوجود. نظير ما إذا قلنا المائل بين الإنسان والفرد هو جزء الذات، هذا ماذا يعني؟ معنى ذلك أن الإنسان مركب من ناطق وحيوان، والفرد من فاعل وأيضا حيوان، لأن التمايز بجزء الذات والاشتراك بالجزء آخر وهو الجنس، وهذا معناه أن الإنسان مركب من أمرين من جنس وخاص. فلو كان التمايز بجزء الذات أو بأمر عارض عن الذات على الذات للزم أن يكون الوجود مركبا، وهو مناف للمقدمة الأولى التي قلنا فيها أن الوجود حقيقة بسيطة. فإذا لم يكن التمايز بجزء الذات ولم يكن التمايز بما هو خارج عن الذات لم يبقى إلا أن يكون التمايز بتمام الذات، لأن التمايز منحصرا في إما أن يكون بجزء الذات أو بأمر خارج عن الذات أو بتمام الذات. فإذا بطل الأول والثاني تحيل الثالث وهو المطلوب. ولماذا قال؟ وذهب قوم من المشائين إلى كون الوجود حقائق. ما الدليل على أن الوجود حقائق وليس حقيقة واحدة؟ قلنا الوجود حقائق بمعنى كثير، اختلاف الآثار متباينة بتمام الذات لبساطة الوجود. متباينة بتمام ذواتها. أما كونه أو أي كون الوجود حقائق متباينة فلاختلاف آثارها. وأما هذا الدليل الذي قلنا اختلاف الآثار يكشف عن تعدد المؤثرات والحقائق فيما سبق. بعضهم أشكل قال اختلاف الآثار ليس دليلا على أن الحقائق متباينة، بل النتيجة أعم من المدعى، الدليل أعم من المدعى. الاختلاف ينسجم، اختلاف الآثار ينسجم مع القول بأنها حقائق متباينة، وينسجم مع القول بأن مرجعها إلى حقيقة واحدة. غاية ما يثبته اختلاف الآثار والكثرة، نقول هناك كثرة، ولكن هذه الكثرة ذات حقائق متباينة أو أنها حقيقة واحدة. اختلاف الآثار لا يثبت إلا وجود كثرة في الخارج، لكن هذه الكثرة متباينة، حقائق متباينة، أم أن مرجعها إلى حقيقة واحدة؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر. ولهذا قال صدر المتألمين أن اختلاف الآثار لا يدلل على أنها حقائق متباينة، ما يدلل عليه فقط وفقط أن هناك كثرة. هذه الكثرة هل هي مرجعها إلى حقيقة واحدة كما يذهب إليه صدر المتكلم، أم أنها حقائق متباينة كما يذهب إليه المشاري؟ لا تثبته اختلاف آخر. وأما كونها متباينة بتمام الذوات فلبساطتها، أي بساطة حقيقة الوجود. لماذا؟ ما هو الملازمة؟ الملازمة هو إذا لم تكن هذه الحقائق متباينة بتمام الذات، إذا تباينت بجزء الذات، وإذا قلنا بجزء الذات إذا هي مركبة من هذا الجزء من جزء آخر، وينافي بساطة الوجود. فإن قلت طبعا واضح أن استدلال البشائي نبع من أنه حصل التمايز في هذه الألحان الثلاثة، بتمام الذات، بجزء الذات، بأمر عارض على الذات، لكنه لم يلتفت أن هناك تمييزا يسمى بالتشكيك الخاصي. فأول إشكال يرد عليه، لماذا حصلتم أنواع التمايز في الثلاثة؟ يوجد قسم رابع وهو التشكيك الخاصي، أن ما به الاشتراك عينه ما به الامتياز والعكس. هذا الإشكال السريع على المشكلة، أن أنواع التمايز ليست محصورة في ثلاثة أقسام، بل يوجد قسم رابع يكون هو المتعين. فإن قلت أيها المشكلة، كيف تقول أن حقائق الوجود، يعني مرتبة واجب الوجود، مرتبة ممكن الوجود، مرتبة عالم العقل، مرتبة عالم المثال، مرتبة عالم المادة، كيف يقال أنها حقائق متباينة بتمام الذات؟ معنى أنها متباينة بتمام الذات يعني لا توجد جهة مشتركة، مع أنك تذهب إلى أن الوجود مشترك يحمل عليها بمعنى. فيمكن أن يقال أن الجزء المشترك هو الوجود، وتمتاز بالجزء المختص فيكون التمايز بجزء. إذن أيها الأشياء أنت تسلم بأن الوجود مشترك بين الجميع، مفهوم واحد منتزع من الجميع. فإذا كان الوجود مشتركا إذا تختص وتمتاز بالجزء الآخر، وهذا معنى أن التمايز ليس بتمام الذات بل بجزء ذات لاشتراكنا في الوجود. فالقول بالاشتراك المعنوي للوجود يتصادم مع قولك أنها متمائزة بتمام الذات. إن قلت أجاب الشارع عن ذلك بأن المحمولة على قسمين. القسم الأول تارة يكون المحمول يحمل على أفراده من باب حمل العنوان على المعنون، وأخرى يحمل المحمول من باب حمل الكلي على مصادقه. مثلا إذا قلنا زيد إنسان، بكر إنسان، عمر إنسان، هنا الإنسان مشترك حمل على مصادق متعددة، زيد بكر عمر. هنا الإنسان نسبته إلى مصادقه نسبة الكل إلى مصادقه إلى أفراده، ومعنى ذلك أن كل فرد من أفراد الإنسان تترتب عليه ما يترتب على الإنسان. ما يترتب على الإنسان النطق إذا زين النظر، ما يترتب على الإنسان الإحساس إذا زين الإحساس. وهذا معنى أن نسبة الإنسان إلى زيد وإلى عم نسبة الكلي إلى أفراده، ومعنى نسبة الكلي إلى أفراده أن يكون الإنسان مقوما لحقيقة أفراده، فحقيقة زيد تقومها الإنسانية وحقيقة عم تقومها الإنسانية. إذا معنى حمل الكل على مصادقه هو أن يكون المحمول مقونا ماهويا أي داخلا في حقيقة الموضوع. القسم الثاني ما هو؟ أن تكون نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة العنوان إلى المعنون. مثال على ذلك إذا قلنا الإنسان ممكنون، البقر ممكنون، الشجر ممكنون، هنا حمل الإمكان على البقر والشجر والفرس والإنسان. إذا لاحظنا نسبة الإمكان وهو المحمول إلى مصادقه، من الواضح ليس نسبة الكل إلى أفراده بل نسبة العنوان إلى معنونه. بأي دليل؟ بدليل أن الإمكان ليس مقوما لحقيقة الإنسان. ما يقوم الإنسان فقط الحيوان، ولا يقوم الإنسان أن يقال الإنسان حيوان ناطق ممكن، فالإمكان خارج عن حقيقة الإنسان، عار عليه لا نقول. إذا تجد أن حمل الإنسان على زيد أو قل أن حمل الحيوان على الإنسان والبقر والفرس أن الحيوان يقوم ما يحمل عليه، يقوم الموضوع، ومعنى أنه يقوم أي أن يكون جزءا من حقيقة ما يحمل عليه. ولهذا حمل الحيوان على الإنسان يعبر عنه بالمحمول الذاتي لأنه ذاتي بالنسبة إلى الإنسان كالحيوان. أما حمل الإمكان على الإنسان يعبر عنه بالمحمول العرضي. لماذا؟ لأن الإمكان ليس داخلا في حقيقة الإنسان بل هو عارض عليه، لازم أنه الإنسان يلزمه الإمكان. إذا لاحظ حمل الحيوان على الإنسان حملا ذاتيا، أي ذاتي باب الإسابوية ذاتي كليات الناس. أما حمل الإمكان على الإنسان في قولنا الإنسان ممكن حمل عرضي ومعنى ومعنى انه محمول حملا عربيا اي انه خارج عنه لازم له. نحن عندما نقول الانسان موجود، البقر موجود، الفرس موجود، حمل الوجود على مصادقه هل هو من قبيل الحمل الذاتي كحمل الحيوان على الانسان والبقر، او من قبيل الحمل العرضي اي من قبيل حمل الامكان على الانسان والشجر؟ نقول من الواضح وتقدم برهان ذلك ان الوجود ليس مقوما، ليس جزءا داخلا في حقيقه الانسان. الانسان فقط حقيقته ذاتيات، والحيوان والناقل لا يقال حيوان ناقل موجود. اذا الوجود خارج عن حقيقه الانسان وعن حقيقه البقر وعن حقيقه الشجر، ولكن الوجود يحمل عليهم حملا عربيا. بناء على ذلك نحن نقول حقائق الوجود حقائق متباينة بثمان الذات، وأما صدق الوجود على جميعها فهو من باب الصدق العربي، وهذا لا ينافي أن يكون أن تكون متباينة بثمان الذات. قلنا بأي شيء يمتاز الجوهر عن الأعراض بتمام؟ تمام حقيقة الجوهر تغاير تمام حقيقة الأعراض، مع أن المانية تحمل عليها بمعنى واحد، يقال الجوهر مانية، العرض مانية. الجواب ماذا أجيب؟ قيل أن الماهية التي تحمل على الجوهر، فيقال الجوهر ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، والعرض ماهية إذا وجدت وجدت في موضوع. الماهية تحمل على الجوهر وتحمل على العرض حملا عرضيا صدقا عرضيا، والمحمول العرضي لا يتنافى مع قولنا أن الجوهر يمتاز عن العربي بتمام ذاته. ما قولنا من هذا القبيل؟ الوجودات حقائق تمتاز بتمام الذات وإن اشتركت في الوجود، ولكن الوجود يحمل عليها حملا عربيا. نعم لو كان الوجود يحمل عليها حملا ذاتيا لتنافى ذلك مع قولنا حقائق متباينه لتمام ذاته، ولكن الوجود خارج عن حقائقها. اذا المحمول العرضي ينسجم مع قولنا متباينه لتمام ذاته. ولهذا قال وعلى هذا، ما معنى وعلى هذا؟ أي وبناء على أنها حقائق متباينة بتمام ذات، يكون مفهوم الوجود المحمول عليها، يكون مفهوم الوجود المحمول عليها أي على تلك الحقائق المتباينة بتمام الذات عرضيا خارجا، يعني نسبة الوجود إليها كنسبة الإمكان إليها خارجا عنها لكنه لازم لها كلزوم الإمكان للماهية. الماهية الإمكان لازم الماهية. والحق هذا شروع بالدليل على صحة النظرية الثانية، وهي أن هذه الحقائق ليست متباينة بتمام الذات بل مرجعها إلى حقيقة واحدة. فعندنا دعويان مقابل دعوى المشائي. الدعوى الأولى أن هذه الحقائق المتكثرة في الخارج مرجعها إلى حقيقة واحدة، يعني ليست متباينة بتمام الذات. الدعوة الثانية، وأن هذه الحقيقة الواحدة أي الوجود لها مراتب متعددة، إما على نحو الكثرة الطولية وإما على نحو الكثرة العرضية، والمهم هو الكثرة الطولية. ما الدليل على الدعوة الأولى؟ أي أن مرجعها إلى حقيقة واحدة بخلاف المشايخ قال متمايزة لتمام حقيقة والذات. استدل العلامة على الدعوة الأولى بدليلين. الدليل الأول حاصله في قياس الاستثناء، لو لم تكن هذه الحقائق ذات حقيقة واحدة للزم أن تكون متباينة بتمام الذات، ولازمه انتزاع الواحد بما هو واحد من كثير بما هو كثير وهو باطل. بيان ذلك في عدة مقدمات. المقدمة الأولى، ذكرنا نحن في مبحث أصالة الوجود واعتبارية المانية أن الله هو الفرق بين المفهوم والمصداق. قلنا بأن المفهوم هو المصداق والمصداق هو المفهوم، والفرق بينهما من حيث الوجود، حيث أن المفهوم مرتبة وجودية ذهنية والمصداق مرتبة وجودية خارجية، وإلا المفهوم هو المصداق. مثلنا على ذلك بالإنسان، الإنسان الخارجي ما هو؟ حيوان. والإنسان الذي في ذهني ما هو؟ أيضا حيوان. إذا مفهوم الإنسان حيوان ناطق، الإنسان في الخارج حيوان ناطق، فالمفهوم هو المصداق، ولكن المفهوم في الذهن والمصداق في الخارج. فالفرق بين المفهوم والمصداق فرق ما بين الخارج والذهن، وإلا المفهوم هو المصداق. وإلا إذا لم يكن المفهوم هو المصداق، كيف يكون المفهوم حافيا عن مصادره؟ حقيقة النار التي في الذهن هي نفس النار التي في الخارج، ولكن تلك خارجية فيقال مصداق، وتلك ذهنية فيقال مفهوم. هذه المقدمة الأولى، قلنا بأن المفهوم هو المصداق. المقدمة الثانية، يستحيل أن يكون الواحد هو كثير والكثير هو واحد، كما نقول يستحيل اجتماع السوال والبياض، يستحيل اجتماع الوجود والعدم، كذلك يستحيل اجتماع الواحد والكثير على أمر على شيء واحد. لماذا؟ لأنهما متقابلان، والمتقابلان لا يجتمعان على موضوع واحد. الوجود والعدم لا يجتمعان على موضوع واحد لأنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب. السواد والبياض لا يجتمعان على موضوع واحد لأنهما متقابلان تقابل الضدين. الأبوة والبنوة لا يجتمعان على موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد لأنهما متقابلان تقابلا متضايقا. الجهل والعلم لا يجتمعان على موضوع واحد لأنهما متقابلان تقابل الملكة وعدلهم. إذا كل متقابلين لا يجتمعان على موضوع واحد، والمفروض أن الوحدة تقابل الكثرة، فإذا كان الواحد يقابل الكثير فلا يجتمعان على موضوع واحد. هذه المقدمة الثانية. بناء على هاتين المقدمتين أبدأ المقدمة الثالثة، وهي أن هذه الحقائق المتعددة ينتفع منها مفهوم واحد وهو مفهوم
وجود.
فمفهوم الوجود مفهوم منتزع من مصادر متعددة، وهو واحد مشترك بين الجميع بمقتضى الاشتراك المعنوي الذي تقدم. بناء على هذه المقدمات الثلاث نقول في المقام: إذا انتزعنا مفهوم الوجود وهو واحد، انتزعناه من ماذا؟ من هذه المصادر المتعددة. إذا كانت هذه المصادر المتعددة حقائق متباينة بتمام الذات، أي أنها متكثرة، إذا عندنا مفهوم واحد وعندنا مصادر متباينة بتمام الذات، بناء على المقدمة الأولى أن المفهوم هو المصدر، إذا سوف يكون الواحد بما هو واحد عين الكثير بما هو كثير، الكثير بما هو كثير أي المصدر لأنها حقائق متباينة بتمام الذات، والواحد بما هو واحد أي مفهوم وجود أنه واحد بمقتضى الاشتراك المعمول، سوف يكون الواحد بما هو واحد انتزع من كثير بما هو كثير، وسوف يكون الواحد بما هو واحد عين كثير بما هو. لماذا العينية؟ من أين جئتم بها؟ قلنا لأن المفهوم هو عين مصدر، المفهوم هو عين المصدر، والمفهوم واحد والمصدر كثير، سوف يكون الواحد بما هو واحد عين الكثير بما هو كثير. بناء على المقدمة الثالثة، يستحيل أن يكون الواحد بما هو واحد كثيرا بما هو كثير، لأنهما متقابلان. استفدتم من الدرس؟ لا حمار. والحق أنه أي أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. عندنا دعوتان، الدعوة الأولى حقيقة واحدة، الدعوة الثانية مشككة. الآن أما كونها، هذا استدلال على الدعوة الأولى، أما كونها أي كون حقيقة الوجود حقيقة واحدة الدليل، فلأنه لو لم تكن قياس الاستثنائي، لو لم تكن كذلك أي لو لم تكن حقيقة واحدة لكانت حقائق مختلفة متباينة بتمام الذوات. ولكن كون مفهوم الوجود وهو مفهوم واحد، ما الدليل على أنه واحد بمقتضى الاشتراك المعنوي؟ كما تقدم في الفصل الثاني، منتزعا من مصادر متباينة بما هي متباينة، يعني من مصادر كثيرة بما هي كثيرة، وهو محال. لماذا يستحيل انتزاع الواحد من الكثير بما هو كثير؟ بيان الاستحالة، أن المفهوم والمصداق واحد ذاتا، أي ماهية، ماهية الإنسان في الذهن أي ماهية الإنسان في الخارج، وإنما الفارق بين المفهوم والمصداق كون الوجود ذهنيا بلحاظ المفهوم أو خارجيا بلحاظ المصداق، بناء على العينية بين المفهوم والمصداق. فلو انتزع الواحد، من هو الواحد؟ مفهوم الوجود. فلو انتزع الواحد بما هو واحد أي الوجود من الكثير بما هو كثير أي الحقائق المتعددة المتباينة بتمام الذات، كان الواحد بما هو واحد كثيرا بما هو كثير، وهو محال. لماذا؟ لأنهما متقابلان، والمتقابلان أحدهما يعاني الآخر، لا أنه عين الآخر. ما الواضح الدليل أو تبيعون؟ هذا تمام الكلام على الاستدلال، هذا تمام الكلام في الاستدلال الأول. يأتي الكلام إن شاء الله في البرهان الثاني على صحة الدعوة الأولى، ويأتي الكلام على الدعوة الثانية. والحمد لله رب العالمين.